الحمد وكفى والسلام على عباد الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستقيمين الشرفاء وبعد. إخوتي الكرام، باب رزق الحكام والعاملين عليها، وما زلنا مع كتاب الأحكام، باب رزق الحكام والعاملين عليها. وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا، وقالت عائشة رضي الله عنها أرضاها يأكل الوصي بقدر عمالته، وأكل أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، يعني أخذوا هذا من بيت مال المسلمين. نعم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، حدثنا شعيب حمزة عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، أخبرني السائب بن يزيد بن أخت نمر أن حويطب بن عبد العزة أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته، فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت: بلى. فقال عمر: ما تريد إلى ذلك؟ قلت: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردته، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. قوله: باب رزق الحكام والعاملين عليها، يعني العاملين عليها على الزكاة والصدقة وغيرها من أهلها لهم أن يأخذوا هذا المال. وأيضا قال الحكام، والحكام هنا أصالة فرغوا أنفسهم للرعية، وجاءهم ما يشغلهم. لما أبو بكر رضي الله عنه رضاه استخلف صباحا، عمر ينظر فيجد أبا بكر يعني يحمل ويسير، فقال: ما بك؟ ما الذي يعني تذهب إليه؟ قال: السوق. قال: ولم السوق؟ قال: أتاني يعني قوس. قال: قوت عيالي. فقال له عمر: لا يا خليفة رسول الله، قد جاءك ما يشغلك. فقال: اذهب. ثم قدر له قدرا من بيت مال المسلمين من أجل الكفاية كل عام. فهكذا، وإلا فلا يمكن للإنسان أن يستطيع أن يحمل أو يتحمل هم الأمة، وهو وقته طبعا وأهله وطعامه وطعام أهله، فيكون مشغولا بذلك. لذلك قال: لا، أتاك ما يشغلك. وهذا الذي حدا بمتأخر الأحناف في مسألة أخذ الأجر على تعليم القرآن، لأنهم لما قالوا بعدم الجواز الناس تركوا تعليم القرآن وذهبوا إلى الأسواق، فقالوا يجوز الأخذ، لكن الأخذ على قدر الكفاية. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، رضي الله عنك يا صاحب المال. أما أثر شريح فقد أخرجه المصنف ابن أبي شيبة عن صد بن ذكين عن حسن بن صالح عن ابن أبي ليلى قال: بلغني أن علي رزق شريحا، هو القاضي، رزق شريحا 500. نعم. والتعليق عن عائشة رضي الله عنها وارضاها وهي فقالت، وقالت عائشة رضي الله عنها وأبي بكر عمر، يعني قد ثبت ووصل المصنف في هذا الباب، وكان الأكل على ما قالت، وكان أبو بكر وأكل أبو بكر عمر، تقصد بذلك من بيت مال المسلمين، وحديث هنا أبو اليمان في هذا الباب على مسألة إذا أتك المال من غير مستشرف. الإجماع انعقد بين أهل العلم على أرزاق الحكام من الفيء وما جرى مجراه مما يصرف في مصالح المسلمين، كما قلت بأن الإمام الشافعي قال: سهم النبي صلى الله عليه وسلم في الفيء بأنه ينفق في نصرة الدين، لما ينفق في نصرة الدين، وأصل نفقته في نصرة الدين الجهاد، جهادان، جهاد اللسان وجهاد السنان. فالإجماع منعقد على أن أرزاق الحكام من الفيء، وأن الحكم بينهما من أعظم مصالحهم. قال الإمام الطبري وفيه دليل، الدليل واضح على أن من شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله، سبحان الله. قال الطبري، وهذا طبعا غير وارد، ولا بد أن يكون هناك كفاية، إن لم يكن الكفاية يعني في من يترسم خطة الدين لابد أن يفعل ذلك، لابد من كفاية من انشغل بالدين ومن من رفع راية الدين، لابد من كفايته. هل تتأتى على الأمة بأسرها حتى ولو كان بيت مال المسلمين غير مستقيم، فإنه لابد من جعبة، من طائفة يعني تقوم بذلك وتكفي أهل الإسلام هذا الباب، والمسألة عظيمة. لذلك الإمام الطبري قال فيه دليل واضح على أن من شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك، لاشتغالهما بأمور المسلمين كالولاة والقضاة وجباة الفيء الزكاة يعني، وعمال الصدقة وشبههم، لإعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر أنعما له على عمله الذي استعمله بالصدقة وأعطاء أنعما. وقال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله على أفقر مني، أنا عندي الكفاية. قال إذا جاءك المال من غير مسألة ومن غير استشراف نفس فخذه يبارك لك فيه. فكذلك سبيل كل مشغول بشيء من أعمال المسلمين له من الرزق على قدر استحقاقه، وسبيله سبيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك علي بن أبي طالب ضرب سهما لشريح لأنه قاضي، استلم القضاء وضرب له سهما. عمر بن الخطاب نفسه هو الذي قدر سهم أبي بكر من بيت مال المسلمين، عندما قال له إلى أين؟ قال إلى السوق. أكفي أولادي؟ قال له لا، جاءك ما يشغلك؟ لا، جاءك ما يشغلك، وضرب له سهما من بيت مال المسلمين. وقال الطائفة من السلف كرهت أخذ الرزق على القضاء، روى ذلك عن ابن مسعود والحسن البصري والقاسم. نعم، وذكر ابن المنذر عن عمر الخطاب، وحكى ابن أبي شيبة عن مسروق أيضا، ورخصت في ذلك طائفة. قلنا الترخيص هو الصحيح، وإلا ستعطل كل أعمال أهل الإسلام. نعم، وذكر ابن المنذر أن زيد بن ثابت كان يأخذ على القضاء أجرا، وروى ذلك عن ابن سيرين وشريح، وهو قول ليث وإسحاق وأبي عبيد، والذين كرهوه ليس بحرام عندهم، لكنهم يقولون الترفع والكمال. وقال الشافعي إذا أخذ القضاء جعلا لم يحرم عندي. وإحنا قلنا بأن عطاء أهل العلم أو عطاء أهل القرآن هذا يعطى أولا، يعطى بأمرين، الأمر الأول الكفاية، الأمر الثاني هو أنه يكون ما عنده ما يكفيه، وأيضا يكون هذا مقابل الوقت الذي أعطاه من أجل مصالح المسلمين جميعا. ولا يحدد، يعني هو لا يحدد، ولذلك قلنا حتى مسألة تحفيظ القرآن لا يحدد كم يأخذ. لما يكون بيعمل في مركز أو في مكتب وفي ذلك والأطفال يأتونه، ليس له أن يحدد، ولو جاء الأطفال يحفظون وهو نفسه ما أحد يعطيه، لكن الأطفال بيعطونه لا 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 يشترط عليهم الزيادة. إن كان فيه الألف لا يجوز له أن يأخذ فوق الألف فلسا. وهذه مسائل قد ذابت وانماعت وضاعت وذهبت، معناها أصل دي ديانة. ولذلك هم يعني المسألة قاربت على الإتجار بالدين والإتجار بالإجازات، كل إجازة بتكلف بآلاف الجنيهات، والذي يأتي للإجازة ما يأتي الإجازة من أجل أنه يريد أن يتقن ويكون له وصلة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وبيأتي الإجازة من أجل أن ما سيربحه بعد ذلك في الإجازات، أو ما يعني سيمتلئ به أمام الناس بالإجازات. يقول ابن المنذر بن سعد، حديث ابن سعد حجة في جواز إرزاق القضاء من وجوهها، وقال مالب إنما كره ذلك من كره، لأن أمر القضاء إنما هو محمول على الأصل على الاحتساب، ولذلك عظمت منازلهم وأجورهم في الآخرة. ألا ترى أن الله جل في علاه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم السلام أن يقولوا ما أسألكم عليه من أجل، ليكون ذلك على البراءة من الأتهام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعل الرزق تحت ظل رمحي. لذلك قال من مالك أكره قسام القاضي، ولأن من مضى كانوا يقسمون يحتسبون ولا يأخذون أجرا، فأراد أن يجري هذا الأمر على طريق الاحتساب على الأصل الذي وصف الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. لكن حقيقة الأمر كما قلت، الاستعمال يحتاج إلى التفرغ، والتفرغ يحتاج إلى 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 ترك كل شيء من أجل هذا التفرغ، فلا بد لمن يحمله. فإن لم يحمله بيت مال المسلمين، إذا من يحمله؟ لا بد للأمة من طائفة تهتم بالدين وتريد الدين، فهي التي تحمله.
وتحتسب الأجر عند الله جل في علاه. أحمد ربنا يسر عليك أمر، تفضل ودعوتك لنا. وقد روى عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه استعمل ابن مسعود على بيت مال المسلمين، وعمار بن ياسر على الصلاة، وابن حنيف على الجند، ورزقهم كل يوم يعني شات شطرها لعمار وربعها لابن مسعود وربعها لابن حنيف، أو استعمله بالثلاثة وكان يجعل لهم في ذلك. وقول سلم لعمر بن الخطاب خذه فتموله وتصدق به، أراد الأفضل والأعلى في الأجر، وقال بشرطين يأخذ المال. الشرط الأول أن لا يكون مستشرفا لهذا المال، لأن من استشرف الدنيا أهلكته، من أراد الدنيا أهلكته، من ترك الآخرة من أجل الدنيا خسر الدنيا والآخرة، والدنيا والآخرة ضرتان، من انتفع بواحدة أضر بالآخرة ولا بد. هذا الأول. والأمر الثاني ألا يسأل، ولأنه أيضا لو سأل يكون شغوفا بهذه الدنيا. نعم. الفوائد المستنبطة تكون إن شاء الله بعد الإنسان الحديث الثاني.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.